إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الباب السادس من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة التي هو كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري. وهذا الباب أشار الإمام البخاري تحته إلى حديث مضى قال فيه: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الثاني في الباب السابق في الكتاب في الباب الخامس، وسبق لفظه وشرحه. وأما حديث أنس فهذا الحديث شبيه بألفاظ حديث علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام البخاري من طريق عاصم بن سليمان الأحول، وسمع هذا الحديث عن أنس مباشرة كما في هذا الحديث. وأشار الإمام البخاري في آخره إلى أنه قد سبق أن سمعه من أنس بواسطة ولده موسى. ففي الحديث من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس، أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، أمه أم سليم الأنصار المدني الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيل عمره وأن يكثر ماله وولده، وكان الأمر كذلك، فلم يمت أنس حتى رأى ما يزيد عن 300 من صلبه من ولده وولد ولده، وكثر الله ماله وأطال عمره حتى أنه كان في آخر حياته من شدة هرمه لا يقدر على الصيام، فأفطر آخر عامين في حياته. يقول عاصم: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ مكة حرم، حرمها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فلا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، ومن التجأ إليها لا يقتل، فهي حرم. فأنس عاصم بقي في نفسه شيء: هل المدينة حرم كما أن مكة حرم؟ فذكر شيئا عظيما من حرمة المدينة، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: نعم، حرمها ما بين كذا إلى كذا. وورد في حديث علي: ما بين عير إلى كذا في البخاري، وفي خارجه: ما بين عير إلى ثور، وهم جبيلان صغيران، جبيل جبل صغير في المدينة معروفان، فما بين هذين المكانين في المدينة حرم. فكما أن مكة للحرم فيها حدود فإن المدينة كذلك. نعم نعم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرمتها جاء تفصيل من أنس رضي الله تعالى عنه في بيان حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يقطع شجرها. في الروايات عن مكة: لا يخلى خلاها، فشجر لا يقطع. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمه العباس في البخاري في حرم مكة إلا الأذخر وهو الحشيش الذي ينزع فتطعم به الدواب والحيوانات، فقال العباس إلا الأذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر لقد جاءني به جبريل آنفا قبل، مع قولك إلا الأذخر جاءني جبريل وقال قل إلا الأذخر. وفي هذا تصريح واضح جلي في أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وأن السنة من عند الله. فكذلك المدينة حرمت فهي حرم، ومن بين حرمها قال لا يقطع شجرها. اختلف أهل العلم هل على من قطع شجر مكة وهي حرم كفارة، فالراجح من قول العلماء أنه أثم وعليه الاستغفار ولا كفارة عليه. وكذلك المدينة، بل رخص جماهير أهل العلم في جواز قطع شجر المدينة للحاجة والضرورة فوق الأذخر، فمتى احتاج الناس للقطع قطعوا، ورد ذلك عن جنب من السلف وهم الذين بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحرم مكة من حيث القطع أشد ضيقا من حرم المدينة، فحرم المدينة أوسع، فحتى الشجر يقطع، لكن لا يكون ذلك كذلك إلا للحاجة والضرورة الملحة التي تجوز للإنسان أن يقطع. وإن وقع القطع فلا جزاء، بخلاف الصيد، فالصيد فيه كفارة، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فالصيد يحكم به اثنان من العدول يقدران الجزية ما لم يقع تنصيص، ويأتينا ذلك إن يسر الله وفرغنا وجئنا لكتاب الحج، يأتينا ذلك مفصلا. وأما الصيد في المدينة وهي حرم فوقع فيه خلاف، وأصح الأقوال بناء على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائد يسلب صيده وآلات صيده، إن وجدنا من يصيد في المدينة فنأخذ صيده وآلات الصيد فهذا جزاؤه، بخلاف صيد مكة فإن في الصيد كفارة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، والشاهد من وضع الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب تتمته، وهي من حرم المدينة، فتتمته قال بعد أن قال لا يقطع شجرها قال أنس، وهذا الحديث لا يقوله من كيسه وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أهل البدع ملعونون، أهل البدع عليهم غضب من الله، أهل البدع لهم وعليهم ذلة لا تفارق محياهم ولا تنفك عنهم، وهذا أمر مقرر في كتاب ربنا لما قال سبحانه إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، شاهد قوله وكذلك نجزي المفترين. قوله وكذلك نجزي المفترين سنة لله لا تتخلف، أن من اخترع شيئا من عقله وتعبد الله عز وجل بشيء من رأيه من غير توقيف من نص من كتاب أو صحيح سنة فهذا مفتر، افترى على الله في عبادته. وربنا يقول إن الذين اتخذوا العجلة الذين افترعوه واخترعوه من رؤوسهم سينالهم غضب من ربهم وذلة، وهذا قال في الحياة الدنيا. ثم قال وكذلك نجزي المفترين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته، قال الشاطبي في كتابه الاعتصام: المبتدع يلقى عليه في الدنيا الذل والغضب من الله حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف، ووجهه ظاهر، لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا خواره. ثم قال الله تعالى وما زال الكلام للشاطبي: وكذلك نجزي المفترين. قال فهو عموم فيهم وفي من شابههم. ثم قال فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لنا بادي الرأي عزه وجبروته فهم في أنفسهم أذلاء. المبتدع ذليل لأن لعنة الله تطارده. إن كان الذي يؤوي المحدث ويناصره ويشد على يده، إن كان هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فما بالكم في المبتدع؟ فما هو حاله؟ وهذا في حق من أحدث في المدينة، وليس فقط في حق من أحدث، وإنما أيضا في حق من آوى محدثاه. تأملوا معي الحديث، قال: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم بن سليمان الأحول الذي روى عنه البخاري بسنده، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زيد، حدثنا عاصم، فالسند موصول. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. فأنس كان يقول أيضا: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والناس والملائكة أجمعين. إذا السني صاحب ذكر وله نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. والمبتدع كل مبتدع في كل زمان في كل مكان له نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. انظروا إلى المبتدعة في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع إلى زماننا، وانظروا إلى أهل السنة، انظروا إلى قلوب الصالحين طلبة العلم، إن سمعوا بأسماء أئمة الهدى كيف تفرح وترقص فتنبسط وتنشرح، واسمعوا وإن سمعتم بأسماء المبتدعة، كثير من أسماء المبتدعة قطع الله ذكرهم ولم يسمع بهم أحد، ورؤوسهم وإمتهم لا يذكرون إلا باللعن. فمن أحدث حدثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فهذا والعياذ بالله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دل الحديث على فوائد هذا الحديث كثيرة. الفائدة الأولى: من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة فليس وزره كوزر من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غيرها. فالإثم في المدينة أعظم وأشد. فإذا الثانية أن الذنب يتضاعف مع تداخل الزمان أو المكان أو حقوق الأشخاص، فليس الذنب في المدينة ومكة كالذنب في غيرهما، وليس إثم من قطع الرحم إن كانت الرحم فقيرا وكان هو غنيا كإثم الفقير الذي يقطع رحمه الفقيرة، فلها حقان، فإن قطع فاته حقان. وليس من هجر جاره الرحم الصالح كمن هجر جاره غير الرحم ولا الصالح، فالذي يهجر ويدابر جاره وكان رحما وصالحا وزره أعظم. ليس من قتل نبيا كمن قتل سائر الناس، ليس من قطع لسان عالم كمن قطع لسان جاهل، مع أن الوزر واحد لكن الأمور تتداخل. فالمكان والزمان يعظمان أو يشددان، يعظمان الطاعة ويشددان في المعصية. فالمدينة ليس إثم من آوى محدثا أو أحدث فيها كإثم من آوى محدثا أو أحدث في غيرها كالمعصية في مكة. والفائدة الثالثة أن المعصية لا تتضاعف وإنما تعظم. مخطئ من ظن أن المعصية في مكة والمدينة تتضاعف، فمن رحمة الله أن الحسنات تتضاعف وأن السيئات تعظم عند الله، يكون أمرها أعظم لكن لا تتضاعف. الفائدة الرابعة في الحديث فضل المدينة، فهي مهبط الوحي وهي موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الإسلام، وهي العاصمة الأولى لدولة الإسلام، فلها ميزة وفضل على غيرها من سائر الأقطار والأمصار. الفائدة التي بعدها أن من رضي فعل قوم التحق بهم. إذا رضيت عمل الصالح كنت من الصالحين، وإذا رضيت عمل المفسد كنت من المفسدين، وإذا رضيت عمل المبتدعة وآويتهم وناصرتهم وآزرتهم شددت على أيديهم فشأنك شأن المبتدعة. فالذي يأوي المحدث فقط يأويه يناصر عليه اللعنة. إذن من رضي فعل قوم وعملهم التحق به. فائدة التي بعدها أن المبتدعين ملعونين، وهذا اللعن لا يفارقهم. الذي لعنهم الله والملائكة والناس فهم مستحقون اللعن من جهة، واللعن قائم حاصل في حقهم من جهة ثانية، فأن لهم أن يوفقون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله لصاحب بدعة توبة، أبى الله أن يتوب عن صاحب بدعة. وقد يستشكل بعض الناس هذا، الكافر الله يقبل توبته، لكن لماذا المبتدع لا تقبل توبته؟ لأن المبتدع يظن أنه في طاعة، فما لم يتداركه الله برحمته ويعلم أن هذه بدعة فأن له أن يتوب منها. رجل يتعبد الله بالبدع ليل نهار ويشعر ويحتسب هذه الطاعة، هذه البدع عبادات، كيف يتوب؟ متى يتوب المبتدع؟ إن تعلم، وهو يرتع في جهله لا يمكن أن يتوب، لا يمكن أن يتوب. فالمبتدع وهو جاهل وهو على بدعته أبى الله له توبة، لا تقبل له توبة، ويبقى اللعنة وتبقى الذل يلاحقه والعياذ بالله تعالى. إذن وضع هذا الحديث، هذا الحديث له صلة عميقة بالاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه الإمام البخاري باب إثم من آوى محدثا حتى لا يكرر المعنى الذي قد سبق في الحديث الثاني من الباب السابق كان تركيز الإمام البخاري رحمه الله على من أحدث، وكان تركيزه في هذا الباب على من آوى، ولذا أبرزه في الرواية، أبرزه في الرواية التي أوردها عن موسى بن أنس، التي أوردها عاصم بن سليمان الأحول عن موسى بن أنس. نأتي للباب الذي بعده. حسب قبل أن نبدأ بالحديث، بالحديث الذي أورده الإمام البخاري تحته، وهو أورد الإمام البخاري حديثين، قبل أن نبدأ بهما نتأمل الآية، وقبل التأمل ننظر في التبويب. ماذا قال الإمام البخاري؟ تأملوا معي. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي والقياس، هكذا قال، وتكلف القياس. لو سأل سائل فقال: هل القياس حجة عند البخاري؟ الجواب: القياس عنده قسمان، قسم حجة وقسم أن يتكلف فليس بحجة. باب ما يذكر من ذم الرأي، فالرأي المجرد عن الدليل الذي لا دليل عليه هذا مذموم، وأما الرأي الذي ينصر الدليل فهذا لا حرج فيه. وذكرت لكم في هذا الدرس وأوجز الآن بناء على تفصيل سبق، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذموا الرأي، بعضهم قال بالرأي، وأتى الإمام ابن القيم في أوائل إعلام الموقعين بباب طويل في ذم الصحابة للرأي، ثم ذكر باب طويل في عمل الصحابة بالرأي، ثم جمع بين الأمرين فقال: الرأي عند الأصحاب ليس بملزم، كانوا يقولون هذا رأيي أراه صوابا يقبل الخطأ، ورأي غير خطأ يقبل صواب، هذا في إعمال الرأي. أما في النص لا يقال هذا صواب يقبل خطأ، في النص الوارد في الكتاب والسنة الصريح الصحيح لا يقال هذا رأي يقبل الصواب الخطأ، يقال هذا وحي من عند الله. أما الصحابة إذا وقعت نوازل ولم يبلغهم شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من امتنع عن القول بالرأي، ومنهم من أعمل الرأي ولم يلزم به. فالفرق بين الصحابة ومنهجهم وبين غيرهم أن الرأي عندهم غير ملزم، وعند غيرهم من أتباع المذاهب ملزم. وعدم إلزام الرأي ما دام أنه منهج للأصحاب فهذا يهدم التقليد ويهدم التحزب ويجعل العبد يعيش بالرأي. أرجو أن تتأملوا ما أقول. لما سئل مالك وغيره من السلف، سئل مالك عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، ترى لو أراد أن يتكلم كما نتكلم يستطيع ولا يستطيع؟ لو أراد يفرع ويقيس النظير بالنظير ويعمل الرأي يستطيع ولا يستطيع؟ بلا شك يستطيع، لكن ما الذي جعله يقول لا أدري؟ لا أثر لي عنده. ولذا كان يقول في فترة فترات كان يقول بالرأي، كان دائما لما يسأل فيقول برأيه كان يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. حتى قال أصحابه: لو أردنا أن نملأ الألواح من قوله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. في آخر عمره تدارك، فكان يبكي وكان يقول: يا ليتني أجلد جلة على كل قول قلته برأيي من غير دليل. كان الأمر عندي واسع، فلماذا ضيقت على نفسي؟ وأنجو كفافا. ففي آخر عمره كان إن سؤل عنده دليل قال، وإن لم يكن عنده دليل إيش قال؟ لا أدري. ليس عجزا، ليس عجزا، لما قال لا أدري ليس عجزا، وإنما قال لا أدري لأنه يريد أن يبقى في سلامة، يريد أن يبقى سالما عند الله عز وجل. فالرأي يخدع، العقل خداع. ولذا كان ابن عمر يقول: العلم ثلاثة، كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. العلم ثلاثة، كتاب ناطق، عندك دليل من كتاب انطق، قول الدليل. سنة ماضية، سنة انتشرت واشتهرت عرفها الناس، ولا أدري. العلم لا أدري. جعل ابن عمر العلم قسم الثالث، وفي إشارة، وفي هذا إشارة إلى أنه ضيق العمل بالرأي. فمن كان يقول لا أدري من الصحابة والتابعين والجهابذة الربانيين من أئمة الفتوى والدين ممن كانوا على نهج الموفقين وكانوا بعيدين عن التكلف والتنطع وإعمال الرأي، ليس عجزا فيهم في أن يقدحوا آراءهم وأن يعملوا بعقولهم. إذا الإمام البخاري رحمه الله قال: باب ما يذكر من ذم الرأي. الرأي مذموم، وفي هذا إشارة إخواني إلى أن الدين وحي، والناس جل الناس إلا من رحم ربي اليوم دينهم رأي وعقل وفكر، وليس دينهم دين وحي. ولذا أعرض الناس عن القرآن تدبرا وفهما، وأعرض الناس على السنة طلبا وتعلما وشرحا، فكان الدين غريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال البخاري رحمه الله: وتكلف القياس. القياس المتكلف هو المذموم، أما القياس الصحيح الذي يقرب البعيد ويوضح المشكل فقد استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في غير حادثة في الصحيحين وغيرهما. أجتزئ على ذكر حادثتين وكلاهما في الصحيحين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه جوابا من بيئته، راه أعرابي صاحب إبل، قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. أنفس أنواع الإبل هذا النوع. قال: حمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها أورق؟ الأورق الإبل السوداء التي شابتها، التي شابها شيء من بياض، شابها شيء من بياض، هل فيها أورق؟ قال: نعم. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام القياس الصحيح الذي لا تكلف فيه. قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كيف جاءت؟ كيف الأورق من الأسود من أحمر؟ أسود من أحمر الإبل، كيف جاءت؟ قال الرجل: لعلها نزعت من عرق، عرق من عراق عروق الأجداد الإبل كان أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ولدك نزعة عرق، لعل ولدك نزعة عرق. قياس جميل لا تكلف فيه، علمه من بيئته ومما يعايش ومما يحس. فالقياس إذا استعنت به على تقريب البعيد ووضحت المراد فأمر لا حرج فيه. فالقياس ليس مذموما لذاته، القياس مذموم لما يصبح متكلفا، يصبح قسيما للنصوص، يصبح عدوا، وليس من باب الذي ينصر النص. القياس إذا نصر النص ما أحسنه، ما أجمله، ما أهنأه، ما أمراه، ما أعدله، ما أفضله. أما لما يصبح القياس عدو النص فهذا النص، هذا تكلف القياس مذموم. الحادثة الثانية التي في الصحيحين، جاءت امرأة تسأل أن على أمها نذر، في رواية أنها نذرت أن تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أتقضينه؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. دين الله أحق بالقضاء، هذا قياس هني مريء. إذ واجب الدين وواجب النذر الحج كلاهما واجب موسع ليس بمحدود بين حدين. فمن انتزع من هذا الحديث وجوب قضاء الصلاة لم يعدل، وأثبت أصل عبادة بقياس مذموم متكلف، لأن الصلاة لها حد، فإن فاتت فلو كان الشرع يريد القضاء لجاء النص بالقضاء. لما كان الشرع يريد القضاء في عبادة الصوم وهي عبادة محددة لها حدان، لما أراد القضاء جاء النص بالقضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولما لم يأتي النص في قضاء الصلاة فجعلنا القياس في الصلاة قياسا متكلفا. أما قضاء الواجب الموسع الذي ليس له حد، فالنبي جعل الدين مثل النذر بالنذر بإيش؟ بالحج. فهذا قياس محمود ليس بمتكلف. الشاهد، والكلام على القياس طويل وكثير، ومن أهم الأمارات التي تميز الظاهرية عن أهل السنة أن أهل السنة يعملون بالقياس، وأن الظاهرية لا يعملون به. ليس الظاهرية والسلفية ليستا بمدرسة واحدة، وإنما هما مدرستان بينهما تداخل وتوافق افتراق واتفاق. ومن أهم الميزات التي تميز هذه عن تلك موضوع القياس. أهل السنة وأهل الحديث يرون حجية القياس وعلى رأسهم الإمام البخاري، بينما أهل الظاهر لا يرون حجية القياس. الإمام ابن القيم لما ناقش ابن حزم في كتابه الإعلام لما جاء موضوع القياس فأغلظ النفس وشدد وقال: الآن حمي الوطيس وأنا لجند الله أن يرفعوا رؤوسهم، وبدأ يتكلم بكلام قوي جدا في الرد على من أنكر القياس. فالقياس قسمان: قسم ممدوح وقسم مذموم، وتفصيل ذلك بما لا يوجد في كتاب عند الإمام ابن القيم. من قرأ إعلام الموقعين يعلم حقيقة ما أقول علم اليقين. فكان من الأهداف الرئيسة لابن القيم في كتابه الإعلام، كان من أهدافه الرئيسة أن يظهر هذا الفرق بين الظاهرية وبين أهل السنة رحمه الله تعالى، وأن الشريعة عند أهل السنة معللة، وأنها عند أهل الظاهر نقلية نصية ليس للتعليل فيها نصيب. أقام كتابه عليها. وقد سمعت من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ينقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لي: سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: كتاب الإسلام إعلام الموقعين. وأول ما سمعت هذه الكلمة وقع في قلبي شيء من نفرة من الكلمة، حتى خبرت الكتاب وقرأته مرات وكرات، وقابلته على عدة نسخ خطية، وحصلت مقابلة بعد الطباعة على نسخة يوسف بن عبد الهادي وهي أقدم نسخة، أعتقد نسخة في الدنيا من إعلام الموقعين، ظفرنا بها بعد أن فرغنا من طبعه. الخلاصة: وجدت أن لهذه الكلمة أثرا حسنا ونصيبا كبيرا من الصحة، والله تعالى أعلم. قوله: ولا تقف، قال: لا تقل. يقول الإمام البخاري: ولا تقف لا تقل. والصحيح أن لا تقف أي لا تتبع. ورد في البخاري من حديث موسى والخضر وفيه فانطلق يقفو أثره. ومعنى فانطلق يقفو أثره معناه فانطلق يتبع أثره. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع من قفى الشيء، قفى أثر الشيء. وهذا يشمل الأقوال ويشمل الأفعال. الأقوال والأفعال التي ليس لك فيها علم لا تتبعها، لا تنشغل بها. وهذا يشمل الدين والدنيا، هذا يشمل الدين والدنيا. وبهذا يرفع الفضول عن المسلم. لا تكن فضوليا، الشيء الذي لا ينفعك لا تنشغل به. قال ابن عباس في تفسير الآية: لا تذم أحدا ليس لك به علم. الإنسان الذي لا تعرفه لا تذمه. قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، فإن الله عز وجل سائلك عن ذلك. لا تقل، ولا تقل ما ليس لك به علم. إذن تكلف القياس والرأي المذموم يأتي من فضول. وقد ذكرت لكم في شرح سابق للباب الثاني من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن جل المسائل المذمومة إنما تقع في أشياء لا ينبني عليها عمل، وكان الصحابة في الأشياء التي لا ينبني عليها عمل لا يخوضون فيها. وقع خلاف بين فضلاء وكبراء وعلماء ونبهاء في مسائل لو أنهم سكتوا عنها لوسعهم الأمر ولا ينبني عليها عمل. وقع خلاف بين العلامة الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد أحمد الفقي: هل الملائكة عقلاء أم لا؟ إيش يضير من الملائكة عقلاء ولا مش عقلاء؟ منهم من قال الملائكة مسخرون كالجمادات، لله فيهم سنة ماضي، ماذا يضيرونها؟ وقع خلاف بين الفضلاء: لو أن امرأة من زوجات النبي أرادت أن تزني فهل الله يمكنها من أن تزني أم لا، مع أن الطرفين متفقان أن أزواج النبي طاهرات مطهرات؟ فجاء بعض الرافضة قبحهم الله ولعن الله من يقول ما سأقول، ما سأقول حاكيا لا معتقدا. جاء بعض الرافضة فقال: الشيخ الألباني يقول أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أو أن نساء النبي قد زنينا، لعن الله من يقول هذا القول، وحاش شيخنا ثم كلا أن يقول بهذا القول. خلاف شديد وقع بينه وبين الشيخ محمد نسيب الرفاعي، وكلاهما من شيوخي ودرست على الاثنين رحمهم الله. مسألة ما وقعت، فجل الخلاف الذي فيه تكلف رأي وفيه تكلف قياس مسائل ما ينبني عليها عمل. فالمسائل التي لا ينبني عليها عمل ينبغي أن نمضيها، نمشي عنها ولا ننشغل فيها، ولا ننشغل فيها البتة. لما النبي أخبر الصحابة أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع، لم يسألوه إلا كيف نصلي. سألوه عن إيش؟ عن الشيء العملي. طيب يوم كسنة كيف نصلي؟ ما سألوه كيف وليش وإيش طبعا يصير. فالصحابة ما كانوا يسألون إلا عن إيش؟ إلا عن الأشياء العملية. الخلاف في الأشياء الغير عملية شأن الفلاسفة وشأن المتكلمين، وليس هذا من شأننا في شيء. وهذا الأمر لو التزم كثير من مسائل العلم ضاق الخلاف فيها، ولكثير من المسائل ما صعبت وعثرت على الطلبة. اقرأ كتب الأصول ولا سيما الحواشي والمطولات، تمسك رأسك وأن تتصور بعض المسائل وأن لا تفهم. قرأت كتاب القياس ومسالك العلل على بعض مشايخي، ومسالك العلل من أعوص وأصعب المباحث عند أصول الفقه. فكان شرحه قليلا، كان يسب في الشرح حتى وصلنا إلى مسالك العلل، فكان شرحه قليلا، فكنت أستزيد، فكان يقول هكذا قال للشيوخ، هكذا درست على الشيوخ، يعيد الكلمات من عوارها وصعوبتها، كان يعيد الكلمات المؤلف. شاهد أن كثير من المسائل التي ليست من الأصول في كتب الأصول، وكثير من المسائل التي ليست من الدين في كتب ما تسمى بعلم الكلام. اقرأوا مطولات كتب الماتريدية ومطولات كتب الأشاعرة وامسك راسك وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دين أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهذه فلسفة، كلام صعب وصعب للغاية، صعب جدا، ليس هذا من الدين. تكلف القياس ليس من الدين، الرأي المذموم ليس من الدين، أن تحلق لعقلك وأن تجعله يفترض كل الافتراضات كل الاحتمالات وتفرع الأقوال باحتمالات العقل ليس من الدين. ورأيت رسالة في دار الكتب المصرية في أنواع الأحاديث الضعيفة، حصر الاحتمالات التي يمكن أن يضعف بها الحديث، ثم ذكر الأنواع على الاحتمالات، مثلا حصر 10 احتمالات 10 أسباب، ثم جعل النوع الأول وقع في العلة الأولى، ثم الثاني ثم 10، ثم النوع الثاني اجتمعت في علتين بالاحتمالات كلها، ثم النوع الثالث علتين بالاحتمالات كلها، فخرج معه عدد الأحاديث الضعيفة، أنواع الأحاديث الضعيفة الممكن عقلا كذا 100 حديث، لكن في الواقع الممارس عند علماء الحديث أنواع الأحاديث الضعيفة محصورة قليلة. ففرق بين الواقع وبين إيش؟ وبين التفريع القائم على الخيال وعلى الرأي، فالرأي مذموم. يا طلبة العلم، هذه كليات ينبغي أن تبقى مستحضرة، وما ينبغي أن تفوتنا في جميع العلوم. ونحن نؤصل ونشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فالرأي المذموم، الرأي الذي ليس له أثر ليس له ثمرة، القياس المتكلف، ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، وهذا كله داخل تحت قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا داخل الله الذي يأمر أن نتجنبه وأن نبتعد عنه. نأتي للحديث، البخاري دقيق والبخاري صاحب ذوق، انظر الآن للحديث الذي سيذكره واربطه بالتبويب والآية، تقول سبحان واهب العقول، اللهم يا ربنا كما مننت على هؤلاء الرجال الكبار فعلمتهم بعلم من عندك ووفقتهم بتوفيق من عندك، اللهم يا ربنا لا تحرمنا ما أعطيتهم وأعطينا شيئا مما أعطيتهم، فجد علينا وامتن علينا يا ربنا، أكرمنا يا ربنا بما أكرمتهم، فعلمنا العلم النافع وألهمنا العمل الصالح. نعم. هذا الحديث ورد عن معاوية عن عائشة، عائشة سمعت شيئا شكت فيه فأرادت أن تتثبت، ف فطلبت من ابن أختها أسماء عروة بن عبد الله بن الزبير أن يتثبت من الحديث بمناسبة قدومه إلى الحج، وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه أيضا معمرا عن عروة عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو. فعروة سمعه من عائشة وسمعه من عبد الله بن عمرو. الحديث الذي معنا أورده الإمام البخاري عن أبي الأسود عن عروة، أبو الأسود يسمى يتيم عروة وهو محمد بن عبد الرحمن المحاربي، والحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه. قال الحافظ رحمه الله في الموطن الأول من شرحه في كتاب العلم: وقد رواه عن هشام بن عروة 70 من كبار أئمة الحديث ومشاهيره. ثم ذكر في كتاب الاعتصام الكتاب والسنة، قال: ذكرت أن الذي رواه عن هشام فيما مضى 70 نفسا، ثم وجدت في عن ابن مندة أنه قال: روى هذا الحديث عن هشام بن عروة 360 راوي. 360 راوي روى عن هشام، عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة أو عن عبد الله بن عمرو. وفيما أحفظ أو فيما أذكر أن الإمام الذهبي في السير سرد عددا كبيرا منهم من عن هشام بن عروة. الحديث يقول عروة: حج علينا عبد الله بن عمرو، حج علينا. وهذه رواية تحتاج إلى بيان، والبيان بالنص، والنص عند مسلم. في رواية مسلم قال عروة: قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مار بنا إلى الحج، فألقه فاسأله أو فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أن ذكر أن قال، وروى هذا الحديث. إذن يقول: قالت عائشة: يا ابن أختي، تقول لعروة ابن أسماء، تقول لعروة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج. من أين عبد الله بن عمرو جاء؟ من أين عبد الله بن عمرو؟ من أين؟ صحابي إيش بلديه يا إخواني؟ من الذي فتح مصر؟ أين إخواننا المصريين؟ طيب لماذا لا تقولوا؟ لماذا لا تقولوا من مصر؟ أنتم إمامكم عبد الله بن عمرو من الصحابة، هو الذي فتح بلادكم، وفتحها بطريقة فيها دهاء، استطاع ألا يريق نقطة من الدماء، فدماء أهل مصر إن شاء الله محفوظ، أرجو الله أن يحفظ، أرجو الله. قديم الحديث، وذكر ذلك ابن عبد الحكم في كتابه فتح مصر، له كتاب اسمه فتوح مصر، ذكر فيها مفصلا كيف فتح عبد الله بن عمرو مصر. الخلاصة أن عبد الله بن عمرو جاء من مصر، فبلغ ذلك عائشة، بلغ ذلك عائشة، فقالت لابن أختها عروة: قالت بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج. مار بنا وين يعني؟ المدينة، يأتي من مصر للمدينة، ثم بعد المدينة سينطلق إلى الحج. وكانت عائشة، وهكذا التثبت عند السلف، هي تعلم أن عبد الله بن عمرو روى حديثا، وهي تروي حديثا، وكانت تسمع هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمرو على وجه وقع فيها شيء من شك، وقع عندها شيء من شك، هل الأضبط هي أم هو؟ عبد الله بن عمرو من الصحابة المكثرين، كان عبد الله بن عمرو يقول: كان أبو هريرة يقول، عبد الله بن عمرو كان يقول: لا أعلم أحدا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي إلا أبو هريرة، إلا أنه كان لا يكتب وكنت أكتب. كان أبو هريرة لا يكتب، وعبد الله بن عمرو كان يكتب، فكان من المكثرين رضي الله تعالى عنهما. فتقول عائشة مدركة هذا الأمر، تقول لابن أختها، تقول إنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، علم عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم علم كثير. تقول: حج علينا عبد الله بن عمرو، جاءنا المدينة في طريقه الحج. الرواية مختصرة تحتاج إلى بسط، لما بسطناها ظهر لنا معناها. فسمعته يقول، فسمعته يقول، يقول عروة: فسمعته، سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا. العلم ينزع انتزاعا، العلم ينتزع بموت العلماء، لما يموت العلماء ينتزع العلم. إذا قالوا موت العالم ثلمة في الإسلام. أسند ابن الأعرابي بسنده صحيح عن قتيبة بن سعيد البلخي: أقول إن موت العالم ثلمة في الإسلام. قال قتيبة بن سعيد البلخي شيخ الإمام مسلم، قال فيما أسند عنه ابن الأعرابي في معجمه، قال: مات الشافعي فماتت السنن، ومات سفيان الثوري فمات الورع، ومات أحمد بن حنبل فظهرت البدع. فكأن إحياء السنن منوط بعالم، وإبراز الورع عند الناس منوط بعالم. وإماتة البدع منوط بعالم. فالعلماء هم أئمة الدين، فالله عز وجل لا ينزع، لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن بموت العلماء. للحديث فوائد نأتيها إن شاء الله في أول درسنا القادم، ونجيب على الميسور من الأسئلة. أخ يقول: هل يوجد إسناد حديث فيه نساء؟ الإسناد الذي معنا فيه نساء، بعد الحديث تقول عروة عن عائشة، وعائشة من المكثرات، ومسندها واسع جدا عند ابن رهوي وعند أحمد في المسند، والعالمات من المحدثات ما انقطعنا في سائر الدهور، لا في المشرق ولا في المغرب، ولم يكن نمط تلقي العلم فيه تكلف، كان العلم في بيوتهم، فكانت الواحدة ترث العلم عن أبيها وعن زوجها إلى آخره، ما كان متكلفا. إذا أنظر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا في ترجمته: أخذ علم الميراث عن جدته تيمية، وابن تيمية ابن الجدة، تيمية جدته، فعلمته الميراث. اليوم فحول الرجال يعرف الميراث. انظر في ترجمة ابن كثير، كانت زوجته تساعده في التأليف، زوجة ابن كثير بنت الحافظ المزي، وأخته كذلك أنس زوجة ابن حجر الأسقلاني صاحب فتح الباري، شيخة السخاوي، سمع منها السخاوي 40 حديثا مسندا وأفردها في جزء. الإمام أحمد له 4 من الشيخات، الإمام السمعاني والابن عساكر، لكل منهما فوق 100 من الشيخات، وكنا مصينات عفيفات. ومن فضل النساء في الحديث أننا وجدنا الكذابين من الرجال أسماؤهم في عدة مجلدات. ابن عدي أوسع من ألف في الكذابين والمتروكين والمطروحين من المحدثين، فألف كتابه الكامل في الضعفاء في 6 مجلدات. والعقيلي ألف كتابه الضعفاء في 4 مجلدات، وفي 4 مجلدات. والإمام الذهبي في كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، طول في ذكر الضعفاء والكذابين، وحاول باختصار أن يجمع كل من تكلم فيه، لأنه قد تأخر عمن مضى. ولما جاء للنساء فقال في فصل النساء في أوله، قال: ولم يعرف عن امرأة واحدة أنها تعمدت وتقصدت الكذب على رسول الله. يعرف عنهن ضعف، لم تضبط بعض الروايات، يعرف الوهم والوهم الذي يلحق الإنسان، أما لم يعرف عن امرأة أنها كذابة كانت تكذب على رسول الله. أما الرجال فالكذابون في مجلدات كثر، فالنساء المحدثات العاطفة التي عندهن كانت تمنعهن من الكذب وتعمد الكذب وتقصد الكذب، وغالب الإقبال فيما يظن والله تعالى أعلم إنما كان من أجل التعبد والتدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل عندما نصلي ونسلم من الأنبياء تعرض عليهم؟ لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأن النبي حي؟ الظاهر لا. لو كانت العلة الحياة لكان العرض على الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولكنه قال: إن لله ملائكة يعرضون علي سلام أمتي. في ملائكة خاصة لا عمل لها إلا أن تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وسلم عليه. إياك أن تقول لمن يذهب لحج أو عمرة أو يريد أن يذهب للمدينة، يقول: سلم لي على رسول الله. قول أنت صلى الله على نبينا محمد، فملك يأخذها منك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلان يصلي عليك. فالسلام يعرضه الملائكة، كل من سلم وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الملائكة ذلك. فالظاهر أننا نسكت على الغيب ولا نثبت إلا المقدار الذي أخبرنا عنه، ولا أعلم نصا يثبت ذلك. رجل شرب من لبن زوجته، ما حكمه؟ في الصحيحين النبي يقول: إنما المجاعة رضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة مما فتق اللحم ونشز العظم. فهذا لا يؤثر في الحرمة، هذا لا يؤثر في الحرمة. إذا دخل المرء المسجد وقد فاتته الصلاة المفروضة، ماذا يفعل؟ تصلي تحية المسجد ثم الفريضة. إذا دخلت المسجد والناس يصلون وبدأت صلاتك وبدأت المسجد بالصلاة، فتحية المسجد تدخل في الفريضة التي تصليها، ولا داعي لأن تقضي تحية المسجد. والله تعالى دعاء: اللهم حبب صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كمدا ونكدا، ليس هذا بمأثور. هذا دعاء فيه شيء من تكلف، وهذا من كلام المتأخرين. هل درس السبت بقي أم أجل؟ درس السبت قائم علي، إخواني المشايخ جزاهم الله خير يتناوبون فيه، ويكون لي نصيب مما لسائر إخواني فيه نصيب. ماذا يفعل المأمومون إذا كان إمامهم قاعدا؟ في خلاف بين أهل العلم، بناء على أن صلاة النبي خلف أبي بكر تكررت مرة أو مرتين، وهذا وقع فيه خلاف شديد بسطناه في شرح صحيح مسلم، والنبي رخص كل هذا فخاطبنا بلسان عربي مبين فقال لنا إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وهذا مذهب الإمام الشافعي خلافا لسائر مذهب إخوانه سائر إخوان الفقهاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.